بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته فإن كان عالما لم يجزه. بمعنى نحن نشترط في مستحق الكفارة أن يكون مسلما، وعلى قول يشترط الإيمان، ومن شروط أيضا دفع الكفارة أن لا تدفع لمن هو واجبين النفقة، فلا يصح الإنسان أن يدفع كفارته لزوجته أو أحد أبويه أو ولده، لأن هؤلاء من واجبين النفقة عليه فلا يستحقوها. ولكن لو الإنسان أعطى كفارته لشخص كافر ليس بمسلم ولا مؤمن، أو أعطاها لمن تجب عليه نفقته كزوجته أو أحد أبويه أو ولده، فإذا كان عالم بذلك، يعني يعلم أن هذا كافر وهو غير مستحق، أو يعلم أن هذا مما تجب نفقته ولا يستحق الكفارة، لم يجزه، ما دفعه من الكفارة غير مجزي، فيجب عليه أن يدفع كفارة مرة أخرى لمستحقه. والوجه في ذلك واضح، لأنه قد صرف الكفارة في غير مستحقها، فيجب عليه أن يدفع الكفارة مرة أخرى ويدفعها للمستحق وهو المؤمن أو ممن لا تجب عليه نفقته. وإن جهل فاجتهد ثم بان له لم يعد، أي إذا كان جاهل بأن هذا الشخص هو كافر وغير مستحق، تارة جهل يكون بالحكم وأخرى يكون الجهل بالموضوع، فإذا كان هو جاهل ما يعلم أن هذا كافر أو أنه غير مستحق للكفارة، أو لا يعلم أن هذا ممن تجب عليه نفقته، أو أن المكلف لا يحق له أن يدفع كفارته لا يحق له أن يدفع كفارته لمن تجب عليه نفقته، ثم بحث عن حاله وبان له أنه ليس كافر فدفع الكفارة له، ثم بعد ذلك ظهر أنه كافر، أو سأل قالوا له هذا ليس مما يجب عليك النفقة فأعطاه كفارته، ثم بان أنه ممن تجب عليه نفقته، لم يعد دفع الكفارة، يعني لا يجب عليه أن يعود ويدفع الكفارة من جديد مرة أخرى. لماذا؟ لأن المعتبر شرعا ظهور الفقر والإيمان من الشرائط عند الدفع، لا وجودها في نفس الأمر والواقع، يعني لو أراد أن يدفعها المهم أن يظهر له حال الدفع أنه ليس كافر، ولا نشترط أنه لا يكون كافر في نفس الأمر والواقع، لا، عند الدفع أنه ليس كافر، عند الدفع ظاهره أنه ماذا؟ مثلا فقير، لأنها نشترط إحنا الفقر في من تدفع له الكفارة أو ممن لا تجب عليه النفقة، وليس هذا الشرط مأخوذ في نفس الأمر والواقع، يعني لا، وإلا لو كان مأخوذ في نفس الأمر والواقع بعد لا يجزه ويجب عليه الإعادة مرة أخرى. المستفاد من الظاهر الأدلة أن المعتبر شرعا ظهور المسلم أو المؤمن أو الفقر أو من لا تجب عليه نفقته أو غيره من الشرائط حال الظاهر، لا وجود في نفس الأمر والواقع، هذا أولا. ثانيا، إنما أجزى دفع الكفارة ولم يجب عليه إعادتها مرة أخرى دفعا للحرج، لأن إذا اجتهد وبذل وفحص وسأل ثم بعد ذلك نوجب عليه أن يعيد دفع الكفارة مرة أخرى، هذا رح يوقعه في الحرج، فإذا أجزت عنه مع اجتهاده وبذله وبحثه وفحصه وسؤاله دفعا للحرج. وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر، وكذا يعني وكذا يجزي دفع الكفارة ولا يجب إعادتها مرة أخرى لو أعطى الكفارة لشخص كان يظنه فقيرا لكن بان بعد ذلك إنه غنيا، يعني حسب الظاهر هو فقير وسأل عنه قالوا له فقير فأعطاه الكفارة لأنه كان يظنه فقيرا حسب الظاهر من بعد السؤال والبحث عن حاله، ثم بعد ذلك بان إنه غنيا، يأتي نفس الكلام يجزي دفع الكفارة ولا يجب عليه الإعادة. وعلل المصنف لذلك قال لأن التكليف بالإطلاع على الأحوال الباطنة أمر يعسر، أمر يقع في عسر. إحنا من نعلم حال الأحوال الباطنة أنه هذا الإنسان فقير في باطنه فعلا في نفس الأمر والواقع أو هو غني؟ نحن نعرف حسب الظاهر، ظاهره فقير فدفعنا له. إذا ظهر بنفس الأمر والواقع حقيقة هو غني، نحن لا نطلع على هذا لأن يعسر الإطلاع على الأحوال الباطنة. هذا كله طبعا إذا لم تكن العين باقية، يعني عندما ندفع له الكفارة يتصرف بها، ولا مثل الطعام يصرف الطعام. هذا كل كلامنا أنه لا تجب إعادة دفع الكفارة لو كانت عين الكفارة ليست باقية، كما لو أخذها الشخص الكافر أو من تجب نفقته أو الغني واستعملها فلم تبقى لها وجود. فإذا لم تكن العين باقية فحينئذ يأتي الكلام أنه لا يعيد دفع كفارة مرة أخرى. وأما إذا كانت العين باقية والكافر أو الغني أو من تجب نفقته لم يستخدمها أو يستعملها أو يفنيها، فيجب استردادها مرة أخرى إذا أمكن ذلك. إذا أمكن استردادها وجب تسترد من ذلك وتدفع إلى غيره من المستحقين الآخرين. نعم. ووجوب الاسترداد مطلقا، بذل واجتهد وفحص أو لا، يجب عليه استردادها ما دامت العين موجودة ودفعها إلى غيرها من المستحقين الآخرين. الخامسة، لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا، ولو أعطاه قل سوى أو خفا لم يجزه. في بعض موارد الكفارة عندنا مثلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الكسوة هي إعطاء الثياب للفقير أو المسكين. إذا اختار المكلف الذي يريد أن يكفر الكسوة بدل الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أراد أن يختار الكسوة بأن يعطي الثياب للفقراء، لا يجزي الكسوة إلا ما يسمى ثوبا، وأقله ثوب واحد. مثلا ما يسمى عند أهل العرف ثوبا مثل القميص، السروال، الجبة، القباء أو الأزار أو الرداء ونحو ذلك، لأن هذا كله يسمى عند أهل العرف كسوة، يقع عليه اسم الثوب ويقع ويسمى كسوة. فإذا اختارها المكفر لا يجزي إلا ما يسمى ثوبا وكسوة وأقله ثوبا واحد. أما لو أعطاه قلنسوة اللي هي غطاء خاص للرأس، أو أعطاه خفا اللي هو حذاء جلدي يلبس له ساق، أو أعطاه نعلا يلبس في القدم، هذا كله لا يجزي لأن لا يسمى كسوة. نعم، وإن كان يلبس مثل الثوب، الثوب يلبس والقلنسوة والخف والنعل أيضا يلبس، لكن مجرد كونه يلبس هذا لا يعني أنه يسمى ثوبا، لأنه توجد أشياء تلبس وهي ثوب وأخرى تلبس وليس الثوب. الكسوة تصدق على ما كان ثوبا مثل القميص، السروال، الرداء. أما مثل القلنسوة والخف والنعل وإن كان يلبس لكنه لا يسمى ثوبا فلا يصدق عليه اسم الكسوة، لهذا لا يجزيه ذلك. نعم، هذا بخلاف بعض أهل العامة، قالوا ما دام يلبس إذن يسمى ثوبا ويسمى كسوة ويجزي ذلك. المصنف أراد من خلال قوله ولو أعطاه قلنسوة أو خفا ونعلا مثلا لم يجزه، أراد أن يتعرض لخلاف بعض أهل العامة، لأن أهل العامة قالوا ما دام يلبس يسمى ثوب ويصدق عليه الكسوة، لأنه لا يسمى كسوة عرفا الواردة في قوله تعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم، ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الإسم. لا نشترط في الثياب الذي تدفع للكفارة أن تكون ثياب جديدة غير مستعملة سابقا، بل يصح حتى ولو كانت مستعملة ومغسولة، لا مانع من ذلك، فلا يجب أن يكون جديدا، بل يصح دفع حتى الثوب المغسول الذي قد لبس وغسل من قبل، هذا لا مانع. ما هو الوجه في ذلك؟ علل المصنف قال لتناول الإسم، يعني يتناوله اسم الثوب ويصدق عليه عنوان واسم الكسوة، وهذا كافي في دفع الكفارة. فإذا تناوله اسم الثوب ويسمى ثوبا وكسوة فحينئذ يجزي. نعم. السادسة، إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي، اقتصر على أقل رقبة تجزي. نعم، إذا مات الإنسان وكان عليه كفارة من نوع الكفارة المرتبة، الكفارة المرتبة مرت علينا سابقا هي الكفارة التي تكون مرتبة بين خصالها طوليا، أولا يعتق رقبة ولا ينتقل من عتق الرقبة إلى أطعم مثلا 60 أو صيام شهرين متتابعين إلا بعد ماذا؟ العجز عن الأولى، لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الرقبة، وإذا أمكنه الصوم ذلك، ولا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا إلا بعد العجز عن الصوم. هذه تسمى كفارة مرتبة، إن وجدت الرقبة لا ينتقل إلى الصوم، وإن أمكنه الصوم لا ينتقل إلى الإطعام، هذا الكفارة المرتبة. ولم يوصي بإخراجها وأرادوا الورثة أن يخرجون عنه هذه الكفارة، يقتصرون في إخراجها على مثلا قيمة الرقبة على أقل قيمة من خصال الكفارة، كما لو كان عندنا رقبة في السوق ب10 دنانير، وعندنا رقبة ب50 دينار، وعندنا رقبة ب100 دينار، ثمن الرقبة الأولى يسموها الخصلة الدنية، أقل قيمة للرقبة 10 دنانير، والخمسين الوسطى، والمئة قيمة العليا. فنحن هل نخرج له من الدنيا أو الوسطى أو العليا؟ المصنف قال نخرج له أقل ما يصدق عليه اسم رقبة اللي هي 10 دنانير، ما كانت بقيمة 10 دنانير، لأن هذه أقل رقبة تجزي وأقل من أقل خصال قيمة الرقاب وتجزي عنه وتدفع. والوجه في ذلك جمعا بين حق الميت وحق الورثة. الميت له حق من جهة أنه يجب علينا إخراج الكفارة له، والورثة أيضا لهم حقوق في هذا المال، لأن المتبقي من الأموال يكون إرثا لهم، فالمفروض لا نتعدى على حقوقهم ونأخذ من أموالهم. فإذا أردنا أن نجمع بين حق الميت وحق الورثة نأخذ أقلها قيمة، جمعنا بين حق الميت في أنه دفعنا عنه الكفارة وأبرأنا ذمته، وجمعنا بين حق الورثة أنه لم نتجاوز على أموالهم ولم نأخذ زائد عنها. طبعا هذا الكلام كله إذا قيل إن الكفارة تخرج من أصل التركة، لأن هذه المسألة محل خلاف عند فقهائنا، هل الكفارة تخرج من أصل التركة حالها حال الديون لأنها تسمى دين شرعي مثل الديون العرفية للناس نخرجها من أصل التركة، أو إنه الكفارة لا تخرج من أصل التركة إنما تخرج من ثلث الميت إذا أوصى بإخراجها؟ فأكو خلاف على القول بأن الكفارة دين شرعي وحالها حال الدين العرفي تخرج من أصل التركة يأتي هذا الكلام. نعم، لهذا قال إذا مات أي الإنسان وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي أي بإخراجها، وأردنا إخراجها له من أصل تركته على القول بذلك، اقتصر على أقل رقبة يعني من حيث القيمة، كما لو كان قيمتها 10 دنانير نشتري الرقبة التي هي ب10 ونعتقها عنه كفارة وتجزي حين ذاك وتبرأ ذمة البيت. وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث. إذا أوصى الإنسان بقيمة رقبة كانت تزيد على قيمة أقل رقبة في السوق، كما لو أوصى برقبة قيمتها ماذا؟ 50 دينارا. نعم، وأقل رقبة في السوق تساوي 10 دنانير، إذن هذا أقل قيمة، هذا قد أوصى بقيمة أزيد عن قيمة أقل رقبة، والورثة لم يعطون إجازة في أن تؤخذ من حقوقهم. إذا الورثة أجازوا لا كلام حينئذ، لا بحث ولا مشكلة، لأن يعتبر من التنازل عن حقوقهم. لكن السؤال لو الورثة لم يجيزوا أن تؤخذ من حقوقهم، نعم، فماذا نفعل؟ المصنف قال نستخرج قيمة المجز اللي هي أقل الرقاب اللي هي 10 دنانير من الأصل، والزيادة اللي هي 40 دينار نأخذها من ثلثه، وما دام هو أوصى بإخراج رقبة عنه هذا معناه أنه أوصى بثلثه، فنخرج 40 الزائدة من الثلث، لأن الثلث إنما جعل لكي تنفذ فيه وصايا الميت، وهذه من وصاياه، فنأخذ 40 من الثلث. وإن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة. نعم، الصورة السابقة كانت تتكلم عن الكفارة المرتبة، الآن نتكلم عن الكفارة المخيرة. الكفارة المخيرة هي الكفارة التي يتخير فيها المكلف بين الخصال الثلاث من أول الأمر، يريد أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، هذه تسمى كفارة مخيرة. ولم يوصي بها، نقتصر في الإخراج من أصل التركة على القول أن الكفارة تخرج من أصل التركة على أقل الخصال قيمة. يعني لو كان عندنا عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين، الرقبة سعرها 100 دينار، صيام شهرين متتابعين لو أردنا نستأجر شخص يصوم عنا راح شقد يأخذ؟ 80 دينار. والإطعام إذا أردنا نطعم 60 مسكينا لا يكلفنا إلا 60 دينارا، صار عندنا 180 و60. أقل الخصال هي منه الإطعام، فنختار الإطعام لأن الإطعام أقل الخصال. وهكذا لو أخذنا مثلا كانت الرقبة هي الأقل قيمة، فرضنا أنه الرقبة عندنا 50 وعندنا الصيام 60 وعندنا الإطعام 80، كما لو فرضنا أن الطعام كان غالي راح نختار الرقبة، ومن نختار الرقبة هم نختار أقلها قيمة، فلو كان عندنا رقبة 10 و20 و30 نختار الرقبة من 10 دنانير. هذا كله كما قلنا جمعا بين حق الميت وحق الوارث. نعم، فلذلك قال نقتصر في الإخراج على أقل الخصال قيمة، وأقل أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرع الوارث ولم يجزي في ذلك. ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة فإن خرج من الثلث فلا كلام. يعني لو أوصى الميت بإخراج ما هو أعلى قيمة للرقاب مثلا، أوصى بالرقبة التي قيمتها 100 دينار ولم تجز الورث ذلك، الورثة ما أعطت إجازة بذلك، إذا خرج قيمة التفاوت من الثلث فلا كلام. يعني لو رجعنا للسوق وجدنا أنه أقل رقبة 10 دنانير وبين 10 و100 تفاوت كثير اللي هو 90 دينار، إذا الورثة قالوا خرجوا من أصل التركة حتى 90 وأجازوا أن يؤخذ من حقوقهم فلا مانع، لأن هذا راح يعتبر من التنازل عن حقهم. نعم، ولكن إذا لم تجز الورثة فما هو الكلام؟ إذا لم تجز الورثة ذلك، إذا خرجنا إذا كان التفاوت يخرج من قيمة الثلث أيضا فلا كلام. يعني هو أوصى بالرقبة اللي قيمتها 100، في السوق أقل رقبة 10، الفارق 90، والثلث موجود ماله، والثلث يكفي ل90 دينار، راح نأخذ 90 دينار من مقدار ثلثه ونضيفه من 10 اللي راح ناخذها من أصل التركة ونشتري الرقبة له. هذا لا كلام. وإلا شو المعنى وإلا؟ يعني إذا لم يمكن التفاوت يخرج بالتفاوت بين القيمتين لم يخرج من الثلث، أخرجت قيمة الخصلة الدنية. الخصلة الدنية هي الأقل قيمة اللي مثل الرقبة اللي قيمتها مثلا 10 دنانير اللي راح نخرجها من قيمة أصل التركة، ومن الثلث الباقي يعني قيمة الزائد من قيمة الرقبة العليا خرجها من الثلث إذا كان الثلث يسع له. فإن قام الثلث بما أوصى به، يعني إذا كان الثلث قد كف هذه الزيادة وجب إنفاذه حينئذ، إذا قام الثلث وكف ووفى بهذه الزيادة رح نخرجها من الثلث ووجب تنفيذ الوصية. وإلا يعني إذا لم يف الثلث بذلك بطلت الوصية بالزائد. إيش قد الزيادة عن قيمة الرقبة؟ مثلا 90 دينار، تبطل الزيادة فيه، واقتصر على الدنية، يعني نقتصر على شراء الخصلة الدنية اللي هي ماذا؟ الرقبة اللي قيمتها 10 دنانير فقط، أي يسموها الخصلة الدنية، اللي هي الرقبة اللي قيمتها أقل اللي هي 10 دنانير. يبقى عندنا السؤال، إحنا لماذا نقول عندما نخرج قيمة الرقبة نخرج الخصلة الدنية أقل الرقاب؟ لماذا لا نقول نخرج الوسطى؟ لأن إحنا عندنا أقل الدنيا والوسطى والعليا، العليا لا نخرجها، واضح، لأنها قد تؤثر على قيمة الورثة. لماذا نقتصر على ماذا؟ الدنيا الأقل خصلة، يمكن أن نأخذ الوسطى. الجواب، إنما نقتصر على الدنيا ولا يجب إخراج الوسطى، أولا لعدم وجوبها بالأصل، لأن هي مو واجبة نخرجها من أصل التركة، الواجب من أصل التركة أقل الخصال، وثانيا الميت لم يوصي بها، فإذا هي ليست واجبة علينا لا بالأصل ولا بالوصية، فلهذا لا نخرج الوسطى، إنما اخترنا واقتصرنا على الخصلة الدنية لأنها هي التي يجب إخراجها من أصل التركة. نعم. المسألة السابعة، إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق، ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها. إذا انعقد يمين العبد كما لو كان العبد قد عقد يمينا بإذن المولى، لأن مر علينا سابقا على القول بأنه يشترط في صحة انعقاد يمين العبد إذن المولى، فلو فرضنا أن المولى أذن له وانعقدت يمينه، ثم بعد ذلك العبد حنث بيمينه، يعني خالفه ولم يوفي به ولم يلتزم به، وهو رق، يعني ما زال على رقية سيده، فحينئذ فرضه لو أراد أن يكفر ماذا يختار من الخصال؟ عنده عتق وصوم وإطعام، لو أراد هذا العبد الرق أن يكفر فماذا يختار من الخصال؟ لا يصح في حقه أن يعتق ولو كان عنده مال، ولو كان عنده رقبة كما لو ورثه من أبي مثلا، ولا يحق له أن يطعم، لأن كلاهما تصرف مالي، والعبد لا يملك ماله، لأن ما في يده من الأموال ملك لسيده على القول المشهور عند الفقهاء، فإذا راح يبقى له خصلة واحدة من خصال الكفارة وهي الصوم، ففرضه أن يصوم في الكفارات سواء كانت الكفارة التي عليه هي كفارة مخيرة أو كفارة مرتبة، لا فرق بينهما، والوجه في ذلك لأن العبد لا مال له حتى يعتق منه أو يطعم أو يكسي، لأنه لا يملك ما يعتقه منه أو يطعم أو يكسي، بناء على القول المشهور بعدم تملكه وعدم أهليته للتملك، فهو غير قادر على العتق والإطعام والكسوة لأنها تصرف مالي لعدم ملكيته للمال، فحينئذ يبقى له خيار فرض الصوم اللي هو أحد خصال الكفارة المتبقية له، ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه. إذا العبد ما اختار الصوم وإنما كفر بغير الصوم، اختار عتق الرقبة التي تحت يده كما لو كان ورثها من أبيه لكن هو لا يملكها لأن ما في يده من المال هي ملك لسيده، أو اختار كسوتهم بإعطاء الثياب للفقراء، أو إطعام، أو اختار الإطعام، وهذه كلها تصرفات مالية وهو لا يملك المال، إذا كان ذلك تصرفه وتكفيره بغير إذن المولى، يعني المولى ما آذن له في التصرف في المال، فحينئذ لم يجزه، لأن العبد لا يملك، فما دفعه غير مجزي، ويجب عليه مرة أخرى يعيد خصلة الكفارة وهي الصوم. لا يجزي يعني تبقى ذمته مشتغلة بالامتثال، ويجب عليه أن يصوم مرة أخرى. طبعا ما هو الوجه في عدم الإجزاء؟ لماذا؟ لأن قلنا هو لا يملك المال وتصرف فيه بغير الإذن، إذن ما دفعه غير مجزي، نعم، لعدم ملكيته للمال، وإن أذن أجزاء، يعني إذا أذن له السيد أن يعتق أو يعطي كسوة أو إطعام يجزيه ذلك. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه المانع من الإجزاء سابقا ماذا كان؟ عدم قدرته على التصرف بالمال، لأن المال اللي تحت إيده ملك سيده. أما إذا أذن له السيد في التصرف بالمال فبعد لا يوجد مانع يمنعه من ذلك، فما دام حصل بإذن المولى فيكون ذلك من باب التبرع بالكفارة، كأن المولى قد أذن له في التصرف بالمال من باب التبرع بالكفارة عن المعسر. هذا إضافة إلى إمكان أن نتمسك بإطلاق أدلة الكفارة، إنه لو كان تصرف في المال بإذن المولى فهو مشمول لصحة دفع الكفارة عنه، تمسكا بإطلاق أدلة الكفارة. وقيل لا يجزه لأنه لا يملك بالتمليك، والأول أصح. عندنا قول آخر لبعض الفقهاء، قالوا إنه حتى لو أذن له المولى لا يجزي. لماذا؟ لأن العبد لا يملك بالتمليك، يعني حتى لو أذن له المولى أن يكفر من المال فهذا لا يعني تمليك المال له، لأن العبد لا يملك، ليس له أهلية التملك فعلا، حتى لو ملكه السيد والمولى فهو لا يملك. هذا بناء على إحالة، على أن ملكيته محالة من الأمر التي هي فيها استحالة، فهو لا يملك حتى ولو ملك، يعني حتى لو أذن له السيد، حتى لو ملكه فهو ماذا؟ لا يملك في ذلك. نعم، هذا القول قاله الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، وأيضا علل بتعليل آخر، وهو قال إنه لا يملك بالتمليك، والأمر الآخر إنه كفر بغير ما وجب عليه، وهو غير مخاطب بهذا الامتثال، لأن هو بمن مخاطب؟ بالصوم، وهو اختار العتق والكسوة والإطعام، إذن كفر بغير ما وجب عليه، وما وقع منه لا يعد امتثالا، لأنه لا يوجد في حقه خطاب للعتق أو الإطعام أو الكسوة، فإذن ما لا يوجد امتثال منه لخطاب موجه إليه. وهذا القول للفقيه ابن إدريس قواه الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، قال عدم الإجزاء هو قوي، ولكن المصنف يرى إن القول الأول هو الأصح، القول الأول إنه إذا كان التكفير بإذن المولى أجزاه، وهو أصح القولين، لأن المانع كان هو عدم قدرته على التصرف في المال، والمولى قد أذن له، إذن بعد يحق له التصرف في المال، وبالتالي تصح منه الكفارة. وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه، يعني وكذا يجزي لو أعتق المولى عن العبد بإذن المولى، يعني المولى أذن أن يعتق من ماله عن العبد، هذا لا مانع، لأن هذا يسمى من باب التبرع في الكفارة، المولى رد هو يعتق عنه تبرعا، فحينئذ لا مانع من ذلك. لو اعتق عنه عن مولاه بإذنه صح. طبعا هذه العبارة قد تقرأ لو اعتق عنه المولى بإذنه، يعني وكذا يجزي عن العبد لو اعتق المولى عنه بإذن المولى، يعني المولى أذن أن يعتق عنه من باب التبرع بالكفارة. وقد تقرأ وكذا يجزي لو أعتق العبد عن المولى بإذن المولى، يعني العبد راد هو يتصرف بالمال بس مو يعتق عن نفسه، يعتق عن نفس المولى، كما لو المولى أعطاه ماذا؟ نيابة أو وكالة أو أذن له بالتصرف بأن يعتق عنه عبد. وهذا مر علينا في باب الكفارة، قلنا ممكن للعبد يتصرف في مال السيد أو يعتق العبد بس مو عن نفسه، عن المولى، من باب كونه نائب أو وكيل عنه، فتقرأ بالقراءتين، فكلاهما يصح. إذا المولى أعتق عن العبد من باب التبرع بإذن المولى يجزي، وتصح لو قلنا بأنه العبد أعتق عن المولى بإذن المولى. لكن يبقى السؤال، المسألة تتكلم عن عتق عن العبد نفسه، مو عن أنه العبد يعتق عن سيده. نعم، نقول هذا ذكر المصنف من باب الاستطراد، يعني من باب الكلام يجر الكلام، أنه بما أنه ذكرنا مناسبة أنه العبد يعتق وفي مال لا يملكه إنما هو ملك لسيده، لأن ماله هو ملك لسيده من باب الاستطراد والكلام يجري الكلام. يبقى عندنا سؤال، لو سائل يسألني ويقول طيب لو راد أن العبد يعتق عن المولى مو عن نفسه يصح أو لا يصح؟ نعم نقول يجزي، يجزي لو أعتق عن المولى بإذنه حين ذلك. فإذا لو أعتق عن مولاه بإذنه صح، فهو بعد أن ذكر حكم تكفير العبد المملوك عن نفسه بالعتق أراد أن يذكر حكم عتقه عن مولاه هنا، لكن من باب الاستطراد ومن باب الكلام يجر الكلام. الثامنة، لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن. نعم، لا تنعقد يمين العبد بغير أن يأذن له المولى في ذلك، لأن سابقا مر علينا أن من شروط صحة اليمين العبد إذن المولى. فإذا العبد أوقع يمين بغير إذن المولى هذه اليمين لا تنعقد ولا تقع ولا يترتب عليها أثر ولا تلزمه الكفارة إذا حنث العبد وخالف لما أوقعه لمتعلق يمينه. لماذا؟ لأنه بعد فرض عدم انعقاد اليمين لا معنى للكفارة، ولأنه الحنث ما يصدق، الحنث والمخالفة يصدق مع فرض انعقاد اليمين، أما مع عدم انعقاد اليمين بعد لا تلزمه الكفارة قاطعا. إذ مع عدم انعقاد اليمين لا معنى للكفارة ولا يسمى حنث ولا للحنث لعدم انعقاد اليمين. أذن له المولى في الحنث، يعني المولى أعطاه الإذن في أن يخالف يمينه في حنثه أو لم يأذن. لماذا؟ قلنا لضرورة عدم انعقاد اليمين لأنها فاقدة لشرط من شروط صحتها وهي إذن المولى، إذن المولى في انعقاد اليمين. ولو عقدها وأذن له المولى في حنثها ومخالفتها هذا كما قلنا لا كفارة بالحنث ولا إثم. أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت، يعني من أول الأمر المولى قد أعطى إذن للعبد في أن يوقع اليمين، فحينئذ سوف تنعقد اليمين وتصح منه. فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه. وإذا إحنا قلنا سابقا يمكن للسيد المولى أن يعطي إذن للعبد في أن يحل يمينه، يعني أمر بالمخالفة حتى يحل يمينه. وكذلك عندنا بعض الروايات ذكرت أن الزوج يستطيع أن يحل يمين زوجته، والأب كذلك يستطيع أن يحل يمين ولده. فإذا هو السيد أعطى إذن بالمخالفة لليمين للعبد من أجل أن ماذا يحل له، أو أعطى إذن بأن يخالفه بالحنث، فإذا حنث وخالف العبد بإذن المولى وأراد العبد أن يكفر يدفع كفارة فاختار التكفير بالصوم فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه. ما إلى حق المولى بعد أن أعطى إذن بالحنث والمخالفة أن يمنعه من التكفير بمن؟ باختيار الصوم. لا، لماذا؟ لماذا؟ تمسكا بإطلاق أدلة وجوب دفع الكفارة، لأنه أدلة وجوب الكفارة توجب على العبد أن يصوم، لأن فرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها، فبالتالي ما عنده وخصة للتكفير غير الصوم. والمولى وإن كان أذن له بحنثه لكن هذا لا يعني أن له الحق في أن يمنعه من أن يكفر عن هذا الحنث لإطلاق أدلة وجوب دفع الكفارة فتشمله فيجب عليه أن يصوم. هاي أولا. ثانيا، ورد عندنا حديث معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المولى ما إلى حق يؤمر العبد بأن يعصي الله عز وجل في ترك امتثال وجوب دفع الكفارة لحنث يمينه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم، مع احتمال إلى أن نعم هذا مع احتمال أنه يمكن له أن يصوم إلى أن ينعتق أو إلى أن يتضيق وقت أداء الكفارة بظن الوفاة، فلذلك لم يكن للمولى منعه من التكفير بالصوم. هذا كله الكلام إذا كان المولى قد أذن للعبد في حنث يمينه ولو حنث من غير إذنه. كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضر. أما إذا حنث العبد وخالف يمينه بغير إذن المولى كان للمولى أن يمنعه من الصوم ولو لم يكن الصوم مضرا بمن بطاعة سيده. يعني حتى لو صام العبد ما يضر على المولى من جهة أنه لا يقصر لا في عمل لا في عب لا في طاعته، مع ذلك حتى لو كان الصوم غير مضر بطاعة العبد لسيده لا يكون ماذا صحيح. لو حنث من غير إذنه لا يكون تكفيره بالصوم صحيح، وكان له منعه في ذلك، بإمكان السيد ماذا يمنعه. لكن مع ذلك إذا كان الصوم غير مضر كغيره من أفراد الصوم وهو قد أذن السيد في يمينه، هذا ما ينافي أنه بمجرد حصول الحنث بغير إذنه له الحق في ماذا أن يمنعه من الصوم. إذن إذنه في اليمين ما ينافي ذلك، لأنها في الحقيقة الإذن اللي أعطاه هو ليس إذن في الحنث، أعطاه هو إذن في الانعقاد. وأكو فرق بين الإذن بالحنث والإذن باليمين. الإذن بانعقاد اليمين بوقوعها، والإذن بالحنث يعني بمخالفتها. فإذا إذن باليمين ما ينافيها، إذ ليست هي إذن في الحنث، حتى نقول إنه يستتبع بعدما أذن له إنه يجوز له أن يكفر. لأن قد يقول قائل ما دام هو إذن في النذر في اليمين، إذن هو إذن له في التكفير على تقدير المخالفة. لعل قال يقول هكذا، المولى ما دام أذن له في اليمين إذن أذن له في التكفير على تقدير إن العبد يخالف. نقول هذا الإذن بانعقاد اليمين لا يلازم الإذن بالحنث وجواز التكفير، لأن أكو فرق بينهما. فإذن باليمين لا ينافي، إذ هي ليست إذن في الحنث، حتى نقول إنه يستتبع إنه يجوز أن ماذا يدفع التكفير. لكن مع ذلك المصنف قال فيه تردد. وجه التردد عندنا وجهين في المسألة. الوجه الأول يقول بوجوب الكفارة بالصوم على العبد المأذون من مولاه في اليمين إذا حنث، من وإن كان حنثه من غير إذنه ويلزمه الصوم وليس للمولى منعه. هذا القول الأول. ما هو حجته في ذلك؟ أولا اتمسكوا بإطلاق أدلة وجوب الكفارة. أدلة وجوب الكفارة من الروايات مطلقة، تشمل حتى في حالة ما لو حنث بغير إذن سيده. حتى لو حنث بغير إذن المولى يجب عليه التكفير، والعبد يكفر بالصوم، لأن هي الخصلة الوحيدة التي قد فرضها الشارع عليه، فيصوم كسائر الواجبات في ذلك. هاي أولا. ثانيا لأن الحنث يتعقبه الكفارة، والإذن في اليمين إذن في التكفير. يعني أصحاب هذا القول قالوا إن المولى ما دام أذن له في انعقاد اليمين، وانعقاد اليمين قد يستتبعه الكفار على تقدير المخالفة، إذن أذن له في التكفير. يعني الإذن بانعقاد اليمين يلازمه ماذا؟ الإذن في التكفير على تقدير مخالفة وحنث اليمين. تمسكوا بهاي الملازمة. هذا القول الأول. القول الثاني هو أحسنتم، بعدم وجوب الصوم بدون إذن المولى. أصحاب هذا القول قالوا إذا حنث بغير إذن المولى كان له منعه، حتى لو لم يكن الصوم مضرا بطاعة سيده أو خدمته. لماذا؟ لأنه قد حنث من غير إذنه، وإعطى الإذن بانعقاد اليمين ما يلازم الإذن في التكفير على تقدير المخالفة لعدم وجود الملازمة بينهما. فإذن عدم وجوب الصوم بدون إذن المولى هو أنه قد أذن له في اليمين، نعم، فهذا ما يلازم أنه إذن له ماذا؟ في التكفير، بل إذا أذن له في اليمين فهذا معناه أنه منعه من الحنث بها، لمن يأذن باليمين يعني يجب عليه أن يوفي به، وهذا منع له من أن يحنث بها. هذا الرأي اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. نعم، بين هذا القول وذاك اتردد المصنف لأجل ذلك. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في المسألة التاسعة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.